بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أدلة الأخبار من السنة على الاحتياط، وحاصل ما تقدم في ضمن نقاط: الأولى أن الأخبار التي ورد التعبير فيها بالشبهة تكون أدلة البراءة عقلا ونقلا رافعة لموضوعها، إذ لا مهلكة في الشبهة البدوية بعد دلالة العقل والنقل. النقطة الثانية أن أخبار الاحتياط لا ينحصر أمرها بالحمل على الوجوب الغيري أو الوجوب النفسي، لإمكان أن تحمل على الوجوب الطريقي، وإذا حملت على الوجوب الطريقي يصح المؤاخذة بها وتجعل بيانا على العقاب، فلا يتم ما ذكره الشيخ الأعظم. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن أخبار الاحتياط ظاهرة في وجوب الاحتياط، مع أن أخبار البراءة نص في البراءة والإباحة، والنص يقدم على الظاهر. النقطة الرابعة: يمكن أيضا الجواب عن تلك الأخبار بأن النسبة بينها وبين أخبار البراءة نسبة العام إلى الخاص، وهذه النقطة لكي لا يرد على كلام المصنف فيها محظور، بحاجة إلى توضيح. عندما ذكر الماتن أن أخبار البراءة أخص، لا يعني من الأخصية أن تكون أخص في حد ذاتها، إذ قد يكون للدليل إطلاق أو عموم، ومع ذلك يكون أضيق دائرة من غيره ببركة دليل آخر. بشرط أن يكون قابلا للتضييق والتخصيص بدليل آخر. والأدلة من البراءة التامة عند الماتن عبارة عن حديث الرفع والسعة والحل، ثلاثة أدلة، صحيح؟ الأولان في حد ذاتهما لهما إطلاق يشمل الحكمية والموضوعية، كما أن لهما إطلاق يشمل الوجوبية والتحريمية، كما أن إطلاقهما شامل لما قبل الفحص ولما بعد الفحص، لكن لسان رفع ما لا يعلمون مع عدم التعليل فيه قابل لأن يخصص بلفظ أو إجماع، ولا شك أنه مخصص بالشبهة البدوية متى؟ بعد الفحص ولو بالإجماع. فالنتيجة أن حديث الرفع والسعة فيهما نوع ضيق ولو ببركة ما هو خارج عنهما. ومنه يظهر الحال في حديث الحل. حديث الحل الأمر فيه أسهل لأنه ما ليس له هذه السعة، تقدم البحث فيه، ولو كان له سعة يضيق بالإجماع أو بدليل خارجي، الأمر فيه سهل. بينما لو رجعنا إلى أخبار الاحتياط فإنها عامة، وفي الوقت نفسه آبية عن التخصيص. لما سوف يأتي؟ فتكون النسبة بينها وبين أخبار البراءة نسبة العام إلى الخاص. والخاص مقدم على العام. وإباؤه عن التخصيص يقتضي نحوا من التصرف الذي سوف يأتي الإشارة له عن قريب. هذا أريد أن أجيب عن إشكال ترى، أنه قد تقول إذا كان يأبى عن التخصيص فلا يمكن أن نقدم الخاص، لأنه ماذا يلزم؟ إذا قدمت الخاص يلزم التخصيص، والمفروض أنه آب عن التخصيص. هذا سوف يأتي الجواب عنه. هذه النقطة كم؟
ليش يعني هذا حمل طول الأخصية على في غير حد ذاته؟ يعني حتى بسبب ولو بقرين خارجية، لأن خلاف الظاهر من لحاظ النسبة.
لا، لأن اللفظ بعض ألفاظ أدلة البراءة في حد ذاتها عامة ومطلقة.
يعني ما ناظر إلى، يعني ما أمس أنا قررت ناظر إلى دليل الحج، ما ناظر إلى أدلته، ويكفي أن يكون لسان واحد.
لا، مين قال أنه ناظر إلى؟
يقول بل هو في الدلالة الحلية نص وما دل على احتياط.
أدلة البراءة في الدلالة على الحلية نص.
يقول ضرورة أن ما دل على حلية المشتبه أخص.
أي.
يعني ما دل على الحلية أخص.
أي. فهو ناظر فقط إلى رواية الحل يعني. ولا في رواية الحل قلنا الأمر سهل، أردنا أن نعمم على باقي الروايات فبهذه الطريقة. النقطة الخامسة أنه في أخبار الاحتياط بعدما تقدم يدور الأمر بين أحد تصرفين، إما أن نتصرف في الهيئة، وإما أن نتصرف في المادة. ولا يمكن الأخذ بمفاد الهيئة والمادة معا بدون تصرف. فهيئة تلك الأخبار وإن كانت ظاهرة في الوجوب المولوي، ومادتها وإن كانت ظاهرة في العقوبة، فيدور الأمر حينئذ إما أن نرفع اليد عن الوجوب المولوي، أو نرفع اليد عن العقوبة لعدم الإمكان الأخذ بهما معا، لأن الوجوب المولوي للاحتياط هو الذي يكون مستلزما للعقوبة، لا أن الوجوب المولوي يكون معللا بماذا؟ بالعقوبة. ضرورة أن المكلف يعاقب عند مخالفة التكليف المولوي، لا أنه يكلف مولويا لأجل العقوبة. والأولى عند المصنف أن نتصرف بالهيئة بأن نرفع اليد عن المولوية ونحمل الأمر على الإرشادية. وذلك لوجود قرينتين تقتضيان الحمل على الإرشادية. القرينة الأولى أن الحمل على الوجوب لا يمكن العمل بإطلاقه، للاتفاق على عدم الوجوب في الشبهة ماذا؟ موضوعية، قبل الفحص وبعد الفحص، وللاتفاق على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية البدوية بعد الفحص. وحينئذ لا بد من ارتكاب التخصيص. وبعض ألسنة تلك الروايات آب على عن التخصيص، كالروايات المعللة بكون الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة أو في الهلكة. والوجه في إبائها عن التخصيص أن كلمة خير في هذه النصوص هي أفعل تفضيل على غير بابها، من قبيل قولهم العادل والأشج أعدلا بني مروان، فإنه من الموارد التي استعملت فيها أفعل التفضيل في أصل ثبوت الصفة، إذ لا عادل في بني مروان ليكون عمر بن عبد العزيز وخالد بن الوليد الوليد بن عبد الملك أعدل منه. وهذا يقال أن أفعل التفضيل استعملت على غير باب، لأنه لا تنسى أفعل التفضيل عندما تقول زيد أطول من عمر ماذا يعني؟ أن عمر طويل وزيد طويل، لكن واحد يشاركه في الصفة مع زيادة، هذا معنى أفعل التفضيل. طيب في بني مروان لا يوجد عادل حتى يكون عمر بن عبد العزيز أعدل منه، فإذا عندما نقول فلان وفلان أعدل بني مروان ماذا يعني؟ يعني أن فلان وفلان عادلان، ليس إلا لأنهما أعدل من فلان، فهذه يقال لها على غير بابها. فيما نحن فيه كلمة خير أفعل تفضيل، طبعا واضح أنها أفعل تفضيل، أنه عللوا السبب في حذف الهمزة، هي أصلها أخير، لكن لي وأشر، أخير وأشر، لكن لكثرة تداولهما حذفوا الهمزة للتخفيف، التفتنا، فصارت خير وشر، فهي أفعل تفضيل بلا شك. فيما نحن فيه كلمة خير على غير بابها أيضا، وذلك لأن الاقتحام في الهلكة لا خير فيه أصلا ليكون الوقوف عند الشبهة خيرا منه. فيكون معنى الحديث أن الوقوف عند الشبهة هو الذي فيه صلاح، والاقتحام في الهلكة لا صلاح فيه، وهذا اللسان لا يقبل التخصيص، إذ المراد من الهلكة العقوبة الأخروية ولا معنى لأن نقول لا صلاح في العقوبة إلا العقوبة في الشبهة الموضوعية. واضح الكلام؟ هذا اللسان آب عن التخصيص. فلا تصلح تلك الأخبار للتخصيص، وأما الأخبار الخالية عن التعليل وإن كانت غير آبية لكنه يلزم من تخصيصها تخصيص الأكثر. يعني الآن إذا قلنا أخوك دينك فاحطط لدينك، هذا بإطلاقه يشمل شبه الوجوبي، الشبهة الحكمية والشبهة الوجوبية، الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، بإطلاقه يشمل الوجوبية والتحريمية، بإطلاقه يشمل قبل الفحص وبعد الفحص. فنبدأ ماذا نفعل؟ نخرج الشبهة الموضوعية قبل الفحص وبعد الفحص، نخرج الشبهة البدوية، التفتنا، فحينئذ لا يبقى إلا مورد واحد وهو الشبهة التحريمية، وهذا يلزم منه تخصيص الأكثر. بخلاف ما لو حملنا على الحكم الإرشادي، إذ لا نحتاج حينئذ إلى التخصيص، لأن المرشد إليه يختلف باختلاف الموارد، ففي بعضها قد يكون الاحتياط واجبا كما في الشبهة التحريمية، وفي بعضها قد يكون مستحبا كما في سائر الشبهات، فلا يلزم محظور التخصيص. القرينة الثانية هو أن الحكم بالإرشادية يتناسب مع التعليل بالعقوبة، لما عرفت من أن أنه من خصائص الحكم الإرشادي أن تكون العقوبة سابقة عليه، ولا يتناسب التعليل مع الحكم المولوي، لأن الحكم المولوي تتأخر عنه العقوبة، فلا يصح أن يعلل بها للزوم الخلف أو الدور. إن قلت هذه القرينة الثانية قابلة للحل بأن يقال نستكشف من الأمر بالوقوف عند الشبهة على نحو الإن أن المولى في صورة سابقة قد أمر بالاحتياط، فتكون العقوبة لأجل ذلك الأمر بالاحتياط، لا لأجل الأمر بالوقوف عند الشبهة حتى يلزم محظور الدور أو الخلف. قلت هذا الأمر وإن كان ممكنا لكن مجرد إيجاب الاحتياط في الواقع لا يصحح العقوبة ما لم يصل إلى المكلف، والمفروض أنه لا أمر آخر غير الوقوف عند الشبهة. وعلى هذا الأساس حينئذ لكي يصح الحديث نلتزم بأنه ناظر إلى الشبهات المرددة المقرونة بالعلم الإجمالي ليكون المنجز للعقوبة هو العلم الإجمالي في رتبة سابقة على الأمر بالوقوف عند الشبهة. وبهذا تم الكلام في دليل الأخباري من السنة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. في مطلع هذه الآية المباركة قدم الباري عز وجل التعبير بماذا؟ بالرجال، جمع منكر، لا يوجد فيه تعريف مع جمعه. ولعل النكتة في تنكيره إرادة تحريك المخاطب للتعرف على هؤلاء الرجال، إذ لو عرفهم بشيء معهود لعرفهم ابتداء، لكن جاءوا منكرين حتى يطلب المخاطب التعرف عليهم. فعندما يأتي المعرف لهم يكون قد حصل بعد توجه النفس إلى معرفتهم، وهذا آكد في الالتفات إلى أوصافهم. الوصف الأول الذي ذكر لهم: لا تلهيهم تجارة ولا بيع. ما الفرق بين التجارة والبيع؟ أي ليش قال يعني لم يكتفي بأحدهما، أو لم يقل لا تلهيهم تجارة وبيع، قال ولا بيع. الظاهر أن العنوان الأول يقصد منه المهنة والمقام والمنصب، والعنوان الثاني يقصد منه الفعل والحدث. فهؤلاء الرجال الذين نحن بصدد مدحهم لا يشغلهم المقام والمنصب والعنوان وهو التجارة، فإنه يصدق على التاجر أنه تاجر وإن لم يكن متلبسا بالفعل كما ذكر في بحث المشتق. فلا يلهيهم العنوان والمهنة والمنصب وما شاكل، كما لا يلهيهم الفعل، لأنهم من خلال سعيهم نحو العنوان والمنصب ومن خلال اشتغالهم بالأفعال يشتغلون بها من منطلق عبوديتهم لله. ف فيتذكرون الله في عين تلبسهم وانشغالهم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فهم في حالة استحضار دائم لله سبحانه وتعالى، لا أنهم ليسوا بتجار ولا يمارسون البيع والشراء. شوف الآية ما قالت رجال ليسوا تجارا، رجال لا يتعاملون في البيع والشراء، ما قالت، قالت لا تلهيهم تجارة ولا بيع. فمن الممكن أن يكونوا تجارا وأن يشتغلوا بالبيع والشراء، ولكن لا يمنعهم ذلك عن ذكر الله، يشعرون برقابة الله وبعين الله التي لا تنام. فبالتالي ينطلقون إلى العمل من خلال حدود الله، فيصدق عليهم أنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ثم يتابع وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما أن هذه الانشغالات اليومية والتي لا ينفك عنها الإنسان لا تشغله عن الوصلة بالله المتمثلة بإقامة الصلاة، ولا تشغله عن العطف على عباد الله المتمثلة بإيتاء الزكاة. فهذا يعني أن هذه الآية المباركة لا أنها تطلب من الإنسان الانسلاخ عن الأعمال العادية المتعارفة، بل تدعوه إليها بشرط أن لا ينشغل عن وظائفه. وكثيرا ما يكون طلب العلم الذي هو ذاتا أشرف من التجارة ومن البيع، يكون هو المشغل للإنسان عن ذكر الله، وهذه هي المصيبة الكبرى. ولذا السيد الإمام رحمة الله عليه يقول في كتاب الأربعين في بعض الموارد، يعبر عن العلم بأنه الحجاب الأكبر، عندما يتحول العلم إلى عنوان وإلى منصب، وعندما يتحول العلم إلى وسيلة يمتطيها الإنسان لتحقيق مصالحه الشخصية، حينئذ يصبح هذا العلم هو الفاصل بين العبد وبين ذكر الله سبحانه وتعالى، فبالتالي يكون هو الغشاء والحجاب الأكبر الذي يمنع الإنسان عن أن يرى من خلال هذا العلم ما أراده الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا للانشغال بذكره، والحمد لله رب العالمين.